السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على غناه بفقر الممكنات، وعلى قدمه بايجاد الحادثات، وعلى قدرته بعجز المخلوقات. تفرد بالوحدانية فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده سبحانه في السراء والضراء، ونشكره في الشدة والرخاء، ونستكفيه شر ما أبرم من القضاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول في الابتداء، الباقي بعد فناء الأشياء، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله المبعوث لكافة الخلق، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله عليه وعلى آله خير آل، الداعين إلى الرشاد والكمال، والمتصفين بأفضل الصفات والخصال. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل جلاله، فهي الجنة الواقية من الأخطار، والمنجية في يوم تشخص فيه القلوب والأبصار. وأحذركم ونفسي غضب الله ونقمته، وما توعد به من أصر على معصيته. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين التائبين الصالحين. ورد في رواية عن الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره، وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. وقال عليه السلام: ثلاث يبلغن العبد رضوان الله تعالى: كثرة الاستغفار، ولين الجانب، وكثرة الصدقة. من يقرأ حياة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بموضوعية وإنصاف يدرك تميزهم على من سواهم، فهم متميزون بالعلم والفضل ومكارم الأخلاق. وحين يقرأ الإنسان سيرتهم العطرة يرى معلمين بارزين: المعلم الأول الممارسة الطاهرة النقية في هذه الحياة، سلوكهم سلوك واضح نقي، لا يستطيع أحد أن يجد فيه ثغرة أو مأخذا أو نقطة ضعف. رغم اختلاف الأوضاع التي عاشوها في أوقات الشدة أو الرخاء وفي الظروف المختلفة، تعاملهم مع الناس على مختلف مستوياتهم، هذا معلم واضح في حياة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك مع كثرة الأعداء والمناوئين والحاسدين والمنافسين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لم يستطع أحد أن يسجل مأخذا أو ثغرة في سلوك أحد الأئمة. هناك اتهامات، ولكن لا يستطيع أحد أن يثبت أي واحد منها. أجمع المؤرخون وكتاب السير على نزاهة أهل البيت في سيرتهم وسلوكهم. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني، العطاء الذي قدموه للناس، كلامهم، معارفهم، حديثهم. حينما يقرأ الإنسان كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يدرك أن هذا الكلام لم يصدر إلا من جهة محيطة بالمعارف الإسلامية، إلا من جهة مطلعة على جميع جوانب حياة الإنسان وقضايا المجتمع. وبالتالي يدرك الإنسان أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم تكن سيرتهم ولم تكن كفاءتهم محض كسب بشري، وإنما هناك عناية ورعاية إلهية. وإلا نحن اليوم نحتفي بذكرى شهادة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو في السابعة من عمره حينما غادر أبوه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه الحياة، فأصبح هو القائم بالإمامة من بعده، لأن الإمام علي الرضا عليه السلام لم يكن له ولد إلا الإمام محمد الجواد، وجاءه في وقت متأخر من العمر، إلى أن وصل عمر الإمام الرضا إلى 47 جاءه الإمام الجواد. يعني لمدة 47 سنة ما كان له شيء من الولد، وبعد ذلك شاءت حكمة الله أن يأتيه هذا الولد ليكون استمرارا لمسيرة الإمامة ولمسيرة الهداية. وبعد ذلك توفي الإمام، استشهد الإمام الرضا عليه السلام، وأصبح الإمام الجواد هو الذي يتحمل مهمة الإمامة والهداية والإرشاد لشيعته وللناس في هذا العمر المبكر، وهو يتحمل هذه المهمة. وفي أين هو؟ لا يعيش بين أتباعه والمؤمنين به فقط حتى نقول إنهم التفوا حوله وعظموه لأنهم يحبونه ويحبون أسرته ويحبون عائلته. كان في وسط مناوئ، هناك العباسيون الحاكمون، وهناك علماء البلاط وأئمة المذاهب الأخرى، وهم يشعرون بالمنافسة مع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي فإن حمله لهذه المهمة يجعله في موضع الامتحان، يجعله في موضع التحدي. ويتحدث لنا التاريخ كيف أن بقية العلماء وبقية ذوي الرأي والفضل أذعنوا لهذا الصغير في السن، أذعنوا له بالفضل وأذعنوا له بالخضوع. عم أبيه هو محمد بن علي، وأبوه علي بن موسى ابن موسى بن جعفر، هناك عم أبيه علي بن جعفر يعني ابن الإمام الصادق وأخ الإمام موسى الكاظم وعم الإمام علي الرضا، وبالتالي عم أبي الإمام الجواد، عم أبيه. هذا رجل عالم معروف بالعلم، معروف بالفضل، وبالتالي هو عم أبيه، كبير في السن أيضا، وله مكانة عند أئمة أهل البيت. كان أخوه الإمام الكاظم يجله، وكان ابن أخيه الإمام الرضا يجله، وبالتالي له مكان وله فضل. هذا الرجل الرواية تقول دخل الإمام أبو جعفر الجواد عليه السلام مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عم أبيه علي بن جعفر جالس في المسجد، وهو لا يزال في مقتبل العمر يعني الإمام الجواد. فقام علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يديه، صافح الإمام الجواد وقبل يديه وعظمه، فقال له أبو جعفر: يا عم اجلس رحمك الله. قال: يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويعاتبونه: هذا ولد أخيك، أنت عم أبيه وأنت أكبر منه سنا، ما الداعي لكي تظهر هذا المستوى من التعظيم والإجلال له؟ فقال لهم: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة، وقبض على لحيته، إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضع، أأنكر عليه فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد، أي أنا له خادم. هنا نرى كيف أن هذا الشاب اليافع صغير السن كيف أنه فرض احترامه على الآخرين. بماذا؟ بكفاءته وفضله، وبما يعرفون له من مقامه. وأيضا ينبغي أن نجل هذا الرجل علي بن جعفر لأنه تواضع للحق وقبل بالحق، ولم يقل أنا أكبر سنا وأنا عم أبيه وما أشبه، وإنما خضع للحق. إذن سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام توضح هذا الأمر، أنهم فرضوا كفاءتهم، فرضوا مكانتهم بعلمهم بفضلهم بسيرتهم النقية. هذا الإمام العظيم رغم أنه لم يبقى في الحياة إلا مدة قصيرة، الإمام الجواد عمره 25 سنة، حينما استشهد كان عمره 25 سنة، ولادته عليه السلام كانت سنة 195 هجرية، وشهادته كانت 220 هجرية، 25 سنة عاش في هذه الحياة، ولكنه أعطى للأمة ما يستطيع في هذه الفترة القصيرة. من مواعظه، من حكمه، من كلماته ما نقلناه من قوله عليه السلام: من سلامة الإنسان، الإنسان السليم التفكير، الإنسان السليم النفس، من سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. كل إنسان له أخطاء، له نقاط ضعف، الكمال لله سبحانه وتعالى، والعصمة لمن عصمه الله. كل إنسان له أخطاء، له ثغرات في حياته. الإنسان السليم هو الذي يتفقد دائما عيوب نفسه، ونقاط ضعفه فيسعى لإصلاحها. ولكن بعض الناس وهم كثر مع الأسف الشديد يغفلون عن عيوب أنفسهم ويلتفتون إلى عيوب غيرهم، فلان عمل وفلان فعل وفلان سوى وفلان فيه هذا النقص وفلان فيه هذا الضعف، يغفلون عن عيوب أنفسهم ويشتغلون بعيوب غيرهم، وهذا يكرس في نفس الإنسان حالة الغفلة أولا، وثانيا يطبع في شخصيته الأخطاء حينما يجمع عيوب الآخرين ونقاط ضعفهم، كأنه يوحي لنفسه مو بس أنا عندي مشكلة، مو بس أنا عندي ضعف، غيري أيضا عنده، حتى تهون عليه أخطاؤه ونقاط ضعفه. أرأيتم الطالب الضعيف في دراسته يحاول أن يسأل عن الطلاب الآخرين أيضا الراسبين أو المكملين، إذا أهل عاتبوا ليش أنت علاماتك قليلة، مو بس أنا، فلان بعد علاماتك قليلة، فلان رسب، فلان ما نجح، حتى يسلي نفسه وحتى يبرر أمام غيره. من يبحثون عن عيوب الناس إنما يريدون أن يسلوا أنفسهم وأن يقنعوا أنفسهم بنقاط ضعفهم وأخطائهم، وهذا اتجاه غير سليم. على الإنسان أن يهتم بعيوب نفسه وينشغل بها عن عيوب غيره. ويقول عليه السلام: ثلاث يبلغن العبد رضوان الله، كثرة الاستغفار. على الإنسان دائما وأبدا أن يكثر من الاستغفار، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لكن الاستغفار بمعناه الجوهري الحقيقي، والذي يعني إدراك حالة الضعف وحالة النقص وممارسة الخطأ والتصميم والعزم على تجاوزها. الاستغفار ليس ألفاظ يقولها الإنسان ويلوكها الإنسان بلسانه، وإنما هي عزم قلبي على التصحيح، كثرة الاستغفار. وثانيا لين الجانب، أن يكون لينا لا يكون شديدا، لين الجانب في علاقاته العائلية في علاقاته الاجتماعية، بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يكون لين الجانب، لا يكون شديدا، لا يكون عنيفا، لا يكون قاسيا، هذا يبلغه رضوان الله سبحانه وتعالى. وأخيرا كثرة الصدقة، أن يتصدق. ما استطاع الإنسان، هذا المال الذي بيدك هو من الله، الله أعطاك ما بيدك من المال، وهو الذي يعوض عليك ويعطيك غيره إن أنت أعطيت للآخرين. إن لله تعالى في كل يوم ملكا يقول ويدعو: اللهم أعطي كل منفق خلف وكل ممسك تلف. الصدقة تبارك في رزق الإنسان، حينما يعطي الإنسان فإن الله تعالى يبارك في رزقه. الصدقة تدفع عن الإنسان البلاء، الصدقة تجعل الإنسان محبوبا عند الناس وعند الله. ولذلك على الإنسان إذا أراد أن يبلغ رضا الله تعالى أن يتصدق، ولو بالمقدار القليل، ولو بشق تمر كما ورد في الحديث. على الإنسان أن لا يحرم نفسه من عطاء الصدقة ومن خير الصدقة. وبعض الناس المؤمنين حتى في بيته يخلي له صندوق للصدقة، كلما أراد الخروج يضع ولو شيئا بسيطا في هذا الصندوق، وكلما عزم على الذهاب إلى مكان في بعض البلدان، مثلا في إيران أنا رأيت ولعلكم رأيتم عند الشوارع الرئيسية للسفر عادة تقف السيارات في صندوق للصدقة، باعتبار أن هذا طريق والإنسان محفوف بالمخاطر ومحتمل أن تأتي له المخاطر، ولذلك يدفع البلاء، يدفع الخطر بالصدقة. بعض الناس يستفتحون نهارهم وهو طالع للعمل. طيب أنت طالع الآن، طالع ما تدري إيش يواجهك من مصاعب، من ظروف، من عوائق، من احتمالات. أنت تريد تسأل من الله الخير وتريد من الله الخير، عود نفسك على الصدقة ولو بالقليل. كل صباح ابدأ عملك، ابدأ نشاطك بالصدقة. وعلينا أن نعود أبناءنا أيضا على الصدقة. أنا رأيت بعض العوائل الواعية لما يعطي الولد مصرفة أو خرجية حسب كلامنا، يقول لبابا هذا إلك وهذا أعطيه صدقة للفقراء. هذا الولد اللي يتعود من صغره أنه يعطي صدقة يتربى على هذه الحالة، يشعر بآلام الآخرين وأنه معني ومسؤول عن الآخرين. حتى زوجتك إذا كنت تعطي زوجتك مبلغا في الشهر 1000 ريال أو 500 ريال أو 100 ريال، أيضا 5 ريالات 10 ريالات، تقول هذه بيدش حتى تدفعيها صدقة. هذا له أجر وثواب كبير. أنت إذا عودت زوجتك هي ستعود أطفالها، إذا عودت أبنائك سينقلون هذه العادة إلى أبنائهم، وبالتالي لك الثواب. فإذا عندك أبناء وربيتهم على الصدقة أنت تروح، لكن أولادك في من بعدك يربون أبنائهم. كل من سار على هذه السنة الحسنة فأنت شريك له في الآجر، لأنك دللت على عمل الخير. الدال على الخير كفاعله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. علينا أن نعود أنفسنا دائما وأبدا على الصدقة وعلى العطاء وإن كان قليلا، لأنها سنة وعادة حسنة، ولأن ثوابها كبير عند الله، ولأننا ندفع ونشجع الآخرين وننمي هذه الحالة في نفوس الآخرين. أتذكر في إحدى السفرات كنت في اليمن وأنا أعرف أوضاع الناس، رحنا صلينا في مسجد واضح من وضع الناس حالة الفقر فيهم وحالة الحاجة في منطقة من المناطق، ولكن ما أذهلني أن أشخاصا كانوا على باب المسجد يجمعون الصدقات من الناس لمشاريع وللفقراء. كنت أقول في نفسي هؤلاء هم مستحقون للصدقة، كيف تؤخذ منهم الصدقة؟ وسألت العالم الديني أو إمام الجماعة في ذلك المسجد، قال صح، هؤلاء بالفعل فقراء، ولكننا نربيهم على أن يدفعوا وبالتالي يتربون على هذه الحالة، هو خلق كريم. ولذلك عندنا مثلا مسألة فقهية في زكاة الفطرة، الفقير ما عليه، ما يجب عليه زكاة الفطرة، لكن يستحب له أن يدفعها ولو بأن يدورها بين عائلته. يعني هو يعطي المبلغ إلى زوجته، الزوجة تعطي إلى ابنها، الابن يعطي إلى الثاني، آخر شيء يطلعوها إلى الفقير. مو واجب عليه بس مستحب إليه حتى ينمو هذا الشعور عند الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا ولكم جميعا في الرزق، وأن يوفقنا وإياكم للعطاء، وأن يجعلنا من مكثري الصدقات، وأن يتقبل منا عطاءنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة دائمة زاكية نامية. اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. الإنسان قد يتخذ قرارا وقد يتصرف تصرفا يكون مصيبا تارة في قراره وتصرفه، وقد يكون مخطئا، والخطأ وارد على الإنسان، ولا يستطيع أي إنسان أن يدعي لنفسه الكمال والعصمة من الخطأ مهما كان مقامه ومنزلته. هناك معصومون قد عصمهم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنهم أيضا يستغفرون الله ويتهمون أنفسهم بالخطأ، ويتهمون أنفسهم بالضعف. حينما تقرأ دعاء كميل، الإمام عليه السلام يقول: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. هذا إما للتعليم والتربية والتوجيه، وإما لأن الإمام، لأن المعصوم يدرك أنه مهما أطاع في مقابل الله تعالى فهو يشعر بالتقصير، وهذا أيضا من درجات السمو الروحي عند الأئمة، لأن عظمة الله تعالى قوية قد تجلت أمام نفوسهم وقلوبهم. ولذلك فإن كل إنسان لابد وأن يحتمل في نفسه الخطأ، لابد وأن يحتمل في نفسه أن قراره كان خطأ، أن سلوكه كان خطأ، هذا الأمر محتمل. من سعادة الإنسان أن يتوفر له من ينصحه، من يعظه، من يلفت نظره إلى خطأه. هذا من سعادة الإنسان، أن الإنسان يصير في جو، في محيط، فرصة تتاح له بأن إنسان ينبهه إلى خطأه. احنا في الاشياء المادية نعرف هذا الشيء، اذا انت ماشي في طريق خطأ او مسدود الطريق، ماشي مفكر ان الشارع مفتوح لكن هو في النهاية مغلق، راح ترجع، واحد قال فلان ترى الطريق مغلق لا تروح تتعب نفسك، انت تقول له الله يجزاك خير لانه وفر عليك عناء. حينما تقوم باي عمل من الاعمال وينبهك شخص الى انه لا ترى هذا مو صحيح، ترى هذا راح يسبب لك مشكلة، فأنت تشكره على ذلك. تريد أن تتناول طعاما وكان في الطعام حشرة أو شيء مضر، أنت ما ملتفت، واحد نبهك فلان ترى فيه حشرة، أنت ترتاح لأنه هذا الإنسان جنبك ما يضرك. هذا في الأشياء المادية الواضحة. تريد تشتري شيء في البقالة، واحد نبهك فلان ترى هذا منتهي تاريخه لا تأخذه. شفت وين صحيح هذا الكلام؟ أنت ترتاح أنه أتيحت لك هذه الفرصة، جزاك الله خير لو ما أنت نبهتني. وهكذا في مواقف كثيرة يجد الإنسان مثل هذه الأمور. على المستوى المعنوي، على المستوى السلوكي، أنت قد تتخذ قرارا خطأ، قد تمارس ممارسة خطأ، من سعادتك ومن نعم الله عليك وجود من ينبهك فلان ترى هذا غلط اللي قاعد تسويه، ترى هذا مو زين اللي انت قاعد تسويه. الناس تجاه هذه الحالة نوعان. قسم من الناس بالفعل يعتبر هذه فرصة، ما دام واحد قال لي هذا خطأ غلط، لفت نظري، نبهني، نصحني، ارجع الى نفسي افكر في الموضوع. قد لا أقبل كلامه منذ البداية لكن أفكر في الموضوع وعندي استعداد أن أتراجع عن الخطأ. وبعض الناس لا، تصير عندي حالة مغالبة وكأنه يقول أنا أخطئ، أنا مسوي غلط، يعني هو يرى نفسه فوق أن يسوي غلط، أن يسوي خطأ، حتى لو هم سوي خطأ لا يريد أن يعترف أمام الآخرين أنهم سوي خطأ، لا يريد أن يتراجع. وهذه مشكلة كبيرة. الآية الكريمة تعالج وتشير إلى هذا المرض. وإذا قيل له اتق الله، يا فلان اتق الله، هذا الكلام اللي تقوله خطأ، هذه الممارسة اللي تعملها خطأ، هو أصلا ما يروح يفكر في الموضوع، ما عنده استعداد أن يتراجع عن الخطأ، لا لأنه لا يدرك أنه خطأ، وإنما نوع من المغالبة أخذته العزة بالإسم. هو يبغى يظهر نفسه عزيز قوي، ما يخطئ، ما يتراجع، ما يتنازل، لكن هذه العزة عزة آثمة. هذا الشعور شعور وهمي، أنت تكرس الخطأ في مسيرتك في شخصيتك، هذه عزة بالإسم، ونتيجتها يكون العقاب من الله سبحانه وتعالى. نحن نشاهد هذه الأمور خاصة في الخلافات والصراعات الاجتماعية. عند مشكلة يا زوجته تنصح، ترى أنت غلطان، ما لازم تعمل هذا العمل. كيف يعترف بأن زوجته محقة في مطلبها؟ كيف يتراجع؟ تأخذه العزة بالإسم، يركب راسه. المشكلة أنت تدفع الثمن، اللي نصحك ما راح يتضرر، أنت اللي بتتضرر. وكذلك تجاه الأولاد، وكذلك بين الأولاد والأبناء. يستغرب الإنسان كثير من الأحيان كيف أنه يبذل جهد في نصيحة الآخرين من خلال المشاكل الاجتماعية اللي تجينا ونواجهها. تقعد يا واحد تصرف وقت حتى تنصح، توضح له يا فلان ترى هذا غلط، أنا ما عندي مصلحة في الموضوع، أنا ما يرتبط بالموضوع، لكن أريد أن أنصحك. نجد من خلال التجربة والممارسة أن كثيرين يرفضون النصيحة لا لأنهم يجدونها خطأ، وإنما فقط تأخذهم العزة بالإثم. وهذا هو نهاية الشقاء. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من لم يكن أملك شيء به عقله لم ينتفع بموعظة. يعني اللي ما يخلي عقله هو المسيطر على تصرفاته وقراراته، هذا ما تفيد إياه الموعظة. اللي تسيطر عليه العاطفة، اللي تسيطر عليه الانفعالات، هذا ما يستفيد بالموعظة. وقال عليه السلام: الجاهل لا يرتدع وبالمواعظ لا ينتفع. وقال عليه السلام: من وعظك أحسن إليك، اللي يوعظك هذا محسن إليك، هذا لازم تشكر. وفي كلمة أخرى: من وعظك فلا توحشه، قل له جزاك الله خير. بعض العلماء المراجع، عالم مرجع، لكن يطلب الموعظة من الآخرين، وهذا ما ينقل عن الشيخ الكبير المعروف شيخ جعفر كاشف الغطا رحمة الله عليه، أنه كان يطلب من البعض، قل له أنا في مقام زعامة وفي مقام أخاف، أعيش حالة من الغرور، أعيش حالة من العجب، من حقي عليك أن تنصحني، أن تعظني، إذا عندي خطأ، إذا في ملاحظة، قل لي، ترى أنا أقبل الملاحظة وأقبل الموعظة. هذا هو الذي يفيد الإنسان. من وعظك فلا توحشه، عليك أن تطلب الموعظة، الموعظة تستحق أن يدفع لها ثمن. الآن في التجارة وفي الاقتصاد الاستشاريون كم يدفعوا لهم فلوس؟ المكاتب الاستشارية والمستشارون والخبراء يدفعوا لهم فلوس لا لشيء. أنا أريد أدخل في هالتجارة، أريد أشتري هالأسهم، زين ولا مو زين؟ لها مستقبل ولا ما لها مستقبل؟ الاستشاريون والخبراء يأخذوا فلوس في مقابل النصيحة اللي يقدموها إليك. أنت في مقابل من يدلك على الهدى والرشاد، على الأقل أن تستقبل هذه النصيحة والموعظة وتشكره عليها. وأخيرا، ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من لم يتعظ، كلمة رائعة جميلة، من لم يتعظ بالناس وعظ الله الناس به. اللي هو ما يستفيد من تجارب الآخرين يصير هو تجربة الآخرون يستفيدوا منها. من لم يتعظ بالناس وعظ الله الناس به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلون الموعظة ويأخذون النصيحة. اللهم وفقنا للخير والصلاح، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، فرج عن جميع المكروبين والمظلومين، اللهم رد كيد الظالمين والمعتدين، اشف جميع المرضى، فك جميع الأسرى، فرج عن جميع المكروبين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.